إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الناس، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم كل خير، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، ما من عمل يقرب إلى رضوان الله وجنته إلا وقد دل أمته عليه، وما من عمل يقرب إلى عذاب الله وسخطه إلا وقد حذر أمته منه، فصلوات الله وسلامه عليه. بلغ وأشهد على بلاغه وقال في أعظم يوم شهده المسلمون معه في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وقد رفع إصبعه إلى السماء ويقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. ويجب على كل مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى قيام الساعة أن يشهد هذه الشهادة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح وعلم وأرشد ودل، فصلوات الله وسلامه عليه. ومما جاءنا عنه عليه الصلاة والسلام من سنن وآداب وأحكام فيما يتعلق بمرض المسلم ووفاته وما بعد ذلك من تجهيزه من تغسيله ومن تكفينه ومن حمله وقبل ذلك من حفر القبر له ومن تشييعه ومن دفنه إلى ما يكمل ذلك أو يبين ذلك الحكم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم هديا واضحا وسنة جلية وأحكاما من عمل بها رفع الله عز وجل عنه الحرج وصرف الله تبارك وتعالى عنه العنت. فإن في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية اليسر والسهولة، وليس في سنته صلى الله عليه وسلم حرج، وليس في سنته عنت، فإنه جاء بالدين اليسير أو بالدين الذي فيه اليسر. فالله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اليسر والسهولة والرحمة والحكمة والعدل وغاية الشفقة، فليس فيه عنت، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة مهداة، وسنته رحمة، وهديه رحمة، وما شرعه لأمته رحمة. ولكن إذا خفي نور السنة والعلم عند الناس وجهلوا أحكام سنته عليه الصلاة والسلام، توهم بعض الناس أن السنة شدة، وأن السنة دين جديد، وأن السنة تغيير وتبديل، لجهله، لأنه لا يعلم ولا يدري. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ولا يمكن أن ينال الإنسان علما ولم يسلك سبله ولا طرقه. فالسنة عباد الله، في كل عبادة شرعها الله فيها اليسر والسهولة وفيها الرحمة إذا عمل الناس بها. أما إذا تصوروها أنها دين جديد وأنها شدة وأنها تغيير وتبديل، فإنهم لن يوفقوا لها ولن يسددوا للعمل بها، لأنهم يكرهونها، يكرهون نعمة الله، يكرهون فضل الله، يكرهون رحمة الله، وهم لا يعلمون. وقد قال الله عز وجل في شأن أهل مكة حين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيهم أنهم كفروا نعمة الله، أي كفروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بها: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وضرب الله مثلا قرية وهي مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. وأعظم نعمة كفروها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به. فكان يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلم يقبلوا هذه النعمة، بل قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولأجل هذا الباطل الذي اعتقدوه رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل إفك وباطل، فقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا مجنون، وقالوا جاء بأساطير الأولين. كل هذا كفر بنعمة الله تبارك وتعالى. ومن قبل النعمة واستقبل الرحمة وشرح الله صدره للسنة لا يزال ذكره إلى اليوم عطرا. أصحابه الأخيار الأبرار الذين آمنوا به وصدقوه وناصروه وبذلوا أموالهم وأرواحهم وكل ما يملكونه في سبيل الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نالوا الشرف ونالوا السؤدد ونالوا العز، وأنزل الله في حقهم آيات تتلى في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عنهم سبحانه: محمد رسول الله والذين معه، وهم أصحابه الأخيار الأبرار رضي الله عنهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هنيئا لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن تبعهم بإحسان. وأنت يا من تعيش في هذا العصر وفي هذا القرن، إذا تمسكت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرت على ما سار عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سينالك رضا الله وتنالك رحمة الله. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن من مرض وقدر الله عليه مرض وثقل واشتد عليه المرض أن يصبر وأن لا يجزع وأن لا يتسخط وأن يحمد ربه على ما قدره وقضاه، فإن في المرض الذي قدره الله عليه خيرا له في الدنيا والآخرة، يكفر الله به ذنوبه ويرفع الله به درجاته ويغسله سبحانه وتعالى من الخطايا ويبتليه سبحانه وتعالى لينظر هل هو صابر. فالله ابتلى أنبياءه ورسله وأثنى عليهم بصبرهم، فقال عن أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام حين ابتلي بفقد ولده: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام حين قال له الخليل أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعليك بالصبر إذا ابتليت، واسأل ربك العافية، واسأل ربك الشفاء، واسأل ربك حسن الخاتمة. لا تدعو على نفسك بالويل والثبور، ولا تتدعوى أو تدعو على نفسك باللغة العربية، لأن هناك لغة دارجة. لا تدعو على نفسك، ولا تجلب الجن والعفاريت على رأسك، ولا تولول ولا تصيح، بل إلزم حمد الله وشكر الله، واسأل ربك العفو والعافية. وإذا مرض المسلم فمن السنة زيارته وعيادته وتفقد حاله ومؤانسته ومعاونته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعيادة المريض، فقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وفي الحديث المتفق عليه خمس، ومن تلك الحقوق: وإذا مرض فعده. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. والمقصود من عيادة المريض هو إدخال الأنس عليه وتثبيته وتصبيره والدعاء له. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وهو في مرض شديد، خشي منه أن يموت في مكة في حجة الوداع. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وقد زاره رجل أعرابي وهو مريض، فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، أي لا بأس عليك، فإن المرض في حقك إن شاء الله خير، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال ذلك الرجل: طهور؟ بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، فنعم إذن. وقال عليه الصلاة والسلام: من زار مريضا ثم قعد عند رأسه وقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، فإن الله عز وجل إن كان لا يزال أو لا يزال له عمر عند الله عز وجل فإن الله سيشفيه، فإن الله سيشفيه. فإذا زرت مريضا لا تهول عليه ولا تدخل عليه القلق ولا اليأس ولا تشغله بالقيل والقال وبالمال وتكدر صدره وتضيق عليه حياته، لا تذكر له شيئا من المنغصات، بل اعطه الأمل والرجاء في رب العالمين وقل له: إن شاء الله تشفى، واسأل ربك حسن الخاتمة، واذكر ربك عنده، اذكر ربك عنده أكثر من قول لا إله إلا الله، وقل له: قل الحمد لله، اللهم لك الحمد. ولا ينبغي أن يشغل المريض بالتلفاز وبالقنوات، فإنه عسى أن يختم له بذكر الله وبطاعة الله، وليس فقيرا إلى أن يفتح له الحلقات والمسلسلات. هو الآن على طريق الآخرة، راحل إلى الله عز وجل، يحتاج أن يسمع قرآنا، يحتاج أن يسمع نصحا، أن يسمع كلمات طيبة تثبته وتصبره. ثم إذا زرت أخاك المريض لا تثقل عليه، لا تثقل عليه، اجلس معه قليلا وآنسه، وإن عندك شيء تعطيه وتعينه به جزاك الله خيرا، أجرك على الله إن كان يحتاج إلى مساعدة. ثم استأذن وانصرف ولا تثقل عليه، لا على المريض ولا على أهل البيت. فعسى أن يكون هذا المريض حاله شديدة، يحتاج إلى أن يقوم ليقضي حاجته، يضيق صدره، هو مريض. وبعض الناس مسكين أهم شيء رأسه وراحته، يذهب ليزور المريض فيحمل كيسه من القاتي ومما يستخدمه في تخزينته ويذهب يخزن عند المريض. هذا تثقيل يا عباد الله، هذا تشديد على هذا المريض. وإنما الزيارة في وقت يسير، ثم الاستئذان والانصراف، إلا إذا احتاج إلى خدمة، إلى جلوس معه، إلى رعاية، إلى إعانة، فنعم. أما تجلس عنده لكي تكيف، هذا لم يأتي به الدين ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام. علينا أن نتراحم عباد الله، وأن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نعمل بشريعة الله لكي يرحمنا الله. نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا من حق المسلم على المسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لابن آدم يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده، أي أنك موعود بكرم من الله ورحمة وفضل. فمن عاد مريضا مسلما لا يزال في خرفة الجنة حتى يرجع، بل جاء في حديث احتج به بعض أهل العلم أن من عاد مريضا في أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا في آخر النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، أي يدعون له، يصلون عليه أي يدعون له، لأن في هذا فائدة عظيمة. وفي الصحيح عن صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة، إلا كان من أهل الجنة. وفضائل زيارة المسلم والإحسان إلى المسلم، فضائل ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة. فإذا قدر الله عز وجل على هذا المسلم أن مات وأنت عنده، سواء كنت من الزائرين أو من أهل هذا الإنسان ومن أقاربه، فلا ترفع صوتك ولا تضج ولا تصرخ، بل إلزم الصبر واحبس لسانك عن التسخط واحمد الله، وسارع مباشرة إلى أن تغمض عيني هذا الميت، فإن الروح إذا خرجت تبعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا أيضا من المهم ومما يجب أن يذكر أنك تلقنه ما دام يتكلم لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنه أي قل له: قل لا إله إلا الله، أو أذكر لا إله إلا الله عنده حتى تجري على لسانه. فإذا جرت على لسانه وكانت آخر ما تكلم به فهذه بشرى حسنة لهذا المسلم، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، مات موحدا، مات مسلما. فتكون على هذا الحال أن تذكر هذا المريض، سواء قبل سكرات الموت أو عند سكرات الموت، إذا كان يقدر على أن ينطق قل لا إله إلا الله ولا تشغله بشيء آخر. فإذا قضى وقبضت روحه ورجع إلى ربه اصبر واحتسب وادع له بالمغفرة والرحمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي سلمة وقد شخص بصره وحشرج صدره وهو من المهاجرين الأولين رضي الله عنه، فلما رأى أهله هذا المنظر صاحوا ورفعوا أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تقولوا إلا خيرا. فلما قبضت روحه أغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم بعد ذلك إذا قضي أو إذا قضى العبد وفارق الحياة يسعى بعد ذلك في تجهيزه. هناك صفة طيبة لا تزال عند كثير من الناس، أنهم يهبون عند سماع أن فلانا مات، وهذا أمر يشكرون عليه، وربما قد حرمه أناس كثير، أناس كثير حرموا هذا، فربما يموت الميت لا يجد من يغسله ولا يجد من يكفنه ولا يجد من يشيعه إلا أعدادا يسيرة، ولا يجد من يصلي عليه. أين الناس؟ إما في الأودية أو في الأسواق، لا يبالون ولا يهتمون. وهذا فرض كفائي من فروض الكفايات: تغسيل الميت، تشييع الميت، الصلاة على الميت، تجهيزه، دفنه،
هذه من حق المسلم على المسلم. فمن بقيت فيهم هذه البقية الطيبة في المسارعة إلى ما يحتاجه المسلم الذي توفاه الله، هذه صفة طيبة وظاهرة حميدة، أجر أهلها على الله سبحانه وتعالى. وليس بعد ذلك أي مشقة على أهل الميت، فإن الذي ننصح به أنفسنا وننصح به آباءنا وإخواننا وجميع المسلمين أن نخفف بقدر ما استطعنا أو ما استطعنا إلى ذلك سبيلا عن أهل الميت، فإن الناس يختلفون في مصائبهم، فهذا يموت وهو شيخ كبير ربما لا يبكي عليه أهله، ولكن هذا يحصل عنده موت ربما اثنان أو ثلاثة في يوم واحد، ويموت وهو شاب، فتنزل مصيبة عظيمة على أهل الميت، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون من ثقل المصيبة، وهم في ذلك الوقت يهمون الناس، يجهزون العزاء وما كان يسمى بالمعزى ويذبحون وكأنه عرس. كيف تطلب وكيف تنتظر من صاحب المصيبة أن يقوم يخدمك، يقوم يخدمك ويفرش لك ويطرح لك المطارح والفرش وأنت جيت تبكي؟ هذا طلب عباد الله فيه تعنت، فإن اليسر والسهولة أن يسهل على أهل الميت وأن يعزوا بكل يسر وسهولة، ولا ينبغي التثقيل عليهم، فلا تطلب منهم ماء ولا تطلب منهم قاتا ولا تطلب منهم دخانا حتى ولو كنت ضيف، فبئس الضيف هذا الضيف الذي يأتي إلى أهل الميت ويريد أن يخزنوا له ويريد أن يطرحوا له. نعم إذا نزل ضيف من مكان بعيد فحقه الإكرام، أن يكرم بالطعام، أن يكرم بالطعام الذي هو من الضروريات والتي لا يستغني عنها المسلم. أما مثل التخازين هذه لا فائدة منها ولا أجر ولا ثواب للميت، بل إذا أنفق المال في مثل هذه الأمور لا يؤجر الميت عليها، وربما يأثم المتصرف في مال الميت، بل قل في مال الأيتام ليس في مال الميت، فإن الميت قد ذهب، وإنما المال مال الأيتام ومال الأرامل ومال الصغار والضعفاء، فهو مالهم لا يتصرف في مالهم بغير حق. نعم عباد الله اتبعوا اليسر بارك الله فيكم. ونحن ونحمد الله، نحمد الله عز وجل أنه لم يبقى عندنا ما يسمى بالمعزى، هناك تعاون، نعم تعاون بين الناس، وأن من كان من قبيلة هبت قبيلته إلى إعانته، لكن أيضا حتى الإعانة لا يتكلف فيها بالتيسير وبدون تكلف، فلا تتكلف، ويا حبذا لو تعاونت الأسرة في يوم أو يومين ويكفي، لأن هذا سيثقل على الناس من جانب آخر، ويستثقل الإنسان موت أقاربه وبني عمه يستثقلهم، وربما يكره أن يموت أحد خائف من أن يعطيهم، من أن يذبح لهم، من أن يعطيهم كذا وكذا، تكلفات لا تكلف عباد الله، إعانة بما يسر الله، هذا يأتي بخبز وهذا يأتي بشيء من كذا وهذا يأتي بشيء من كذا، يحصل تعاون وتخفيف، ولا يثقل على واحد يأتي بكل ما يحتاجه أهل البيت من غداء أو صبوح حتى يثقل عليه. فالتعاون عباد الله مطلوب، والمواساة مطلوبة، وهناك أحكام نحتاج إلى بيانها ولعلنا نطرقها في خطب قادمة بإذن الله عز وجل. إذا صرف الله عنا الشر وصرف عنا السوء وصرف الله عنا الفتن وجعلنا الله عز وجل آمنين مطمئنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم من أراد ببلادنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم من تآمر على المسلمين فرد كيده في نحره، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم فشل خططهم، اللهم فشل خططهم، اللهم بور مكرهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم انتقم لمن ظلموا يا قوي يا عزيز، اللهم انصر المظلومين وانتقم من الظالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليهم الضياء والنور، اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم تجاوز عنهم، اللهم وسع لهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،
برحمتك يا أرحم الراحمين.